بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل: أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: من ظلم من لا ناصر له إلا الله، وجاور النعمة بالتقصير، واستطال بالبغي على الفقير. هذه أمور ثلاثة أعجل عقوبة لصاحبه. وصل بنا الكلام إلى هذه الرواية أو المضمون المستفاد من عدة أخبار: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا المضمون ورد في مجموعة من الروايات، وإن كانت هذه الروايات ضعيفة السند، إلا أنه بمجموعها كما يراه جمعون يحصل الوثوق والإطمئنان بصدور هذا المضمون، فيتجه البحث بعد المفروغية عن دعوى تمامية سند الرواية ولو بالوثوق أو الانجبار بعمل الأصحاب إلى البحث الدلالي فيها. ومحل البحث كما تقدم علينا سابقا الآن هو التصوير غير المجسم، فيقال بأن الرواية بإطلاقها يستفاد منها حرمة التصوير لأي صورة، فمن صور صورة تشمل بإطلاقها مورد ما لو كان هذا التصوير تجسيمي وما لو كان نقشا، فيشمل من نقش ورسم أنه صور صورة، ويستفاد من الرواية كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. يستفاد من هذا التعبير بالمدلول الالتزامي أن هذا الفعل حرام، إذ لو لم يكن حرام فلماذا يوم القيامة يكلفه الله بالنفخ وليس بنافخ فيها؟ فمن يفعل المكروه أو المباح لا يخاطب بمثل هذا الخطاب، وهذا نحو من العذاب، نحو من الجزاء. مما يستفاد منه عرفا أن مطلق التصوير حرامون، فيشمل بإطلاق الرواية التجسيم وغير التجسيم، بل قد يقال تشمل الرواية بإطلاقها نعم ما له روح أو ما ليس له روح. فإذا قلنا بإطلاق الرواية لذلك، فيستفاد من الرواية أن جميع أنحاء التصوير محرمة. نعم ذهب بعضهم إلى أن الرواية لا إطلاق فيها إلى تصوير صورة ليست بذات الروح، لأن الظاهر من الرواية كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، لو كان فيها قابلية لأن تكون فلي ذات أرواح تتحرك، يعني تتحرك. أما لو نفخ في الشمس أو في الحجار أو في المدار لا معنى أن يكلفه الله بالنفخ فيها، فإنها لا تتحول إلى كائن ذي حياة. فالمنصرف عرفا من التعبير كلفه بالنفخ فيها وليس بنافخ فيها، أنه فيها اقتضاء أن تكون كائنا حيا، أي ذوات الأرواح. فإذا الرواية إما أن نقول أنها مختصة بذوات الأرواح أو مطلقة لغير ذوات الأرواح، ولكن الغرض من بحثنا الآن الإطلاق من جهة التجسيم وعدم التجسيم. فيستفاد من هذه الرواية ببركة إطلاقها حرمة تصوير بلي ذوات الأرواح وإن لم يكن تجسيما. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية تشبثا بإطلاق من صور صورة، يقال صور صورة سواء كان هذا التصوير تجسيميا أو نقشا. وقد ذكر الشيخ الأعظم أنه اعترض على الاستدلال بالرواية بأن الرواية لا إطلاق لها إلى غير التجسيم، وإنما هي ناظرة إلى التصوير الخاص وهو المجسم. والشاهد على ذلك أن الرواية عبرت كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها، وما يكون قابلا لأن ينفخ فيه حتى يتحول إلى كائن حي لو كان مجسما. فلا فرق بين المجسم والكائن الحي إلا أنه هذا المجسم ينفخ فيه فيتحول إلى كائن حي، كما أمر الله سبحانه النبي عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن يصور ويجسم الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالرواية عندما تقول ينفخ فيه المفروغية عن أن المحل الذي ينفخ فيه أن يكون مجسما فينفخ فيه فيتحول إلى كائن، كما أن الله سبحانه وتعالى لو كان هناك مجسم من الطين من التراب ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كذلك هذا يتحدى يوم القيامة فيقال أنت جسام يلا انفخ فيه حتى يكون كائنا حيا، وأن تتشبه بالله سبحانه وتعالى. إذن التعبير بأنه كلفه الله أن ينفخ فيه فرع أن يكون المورد قابلا لأن يتحول إلى كائن حي، والذي له القابلية هو المجسم من ذوات الأرواح. فلا إطلاق للرواية إلى مسألة الرسم، فلا معنى أن يقال للشخص الذي رسم رسمة انفخ فيه، هذا ليس ذو أبعاد ثلاثة ويتوقف فقط على دب الروح بالنفخ، بل أنه إنما يكون الكائن حيا إذا فرض أن له أبعاد ثلاثة. إذن الرواية عندما عبرت بالنفخ فارغة أن المحل الذي ينفخ فيه إنما يكون مجسم لصورة من ذوات الأرواح، أما لو كان مجرد رسم لا معنى أن ينفخ فيه، لأن حتى لو نفخنا فيه فإنه لا يتحول إلى كائن حي لأن بعدين فيه لا أبعاد ثلاثة. فإن قلت، يقول الشيخ العظم، فإن قلت، هؤلاء يقولون، فإن قلت أشكلتم، لعل الرواية تشمل ما كان نقشا ذو بعدين، حيث إنه النفخ عندما تقول الرواية يؤمر بالنفخ الغرض من ذلك أنه هذا الذي رسم مثلا يتحدى بأن هذه الرسمة حولها إلى مجسم، ثم من مجسمة إلى كائن حي بالنفخ فيها، فحينئذ هذا الذي يكلف بالنفخ فيها يكلف بشيء في الحقيقة، يكلف بالمقدمة بحيث يجعل المحل قابلا للنفخ بأن يحول الرسم ذات البعدين إلى مجسمة ذات أبعاد ثلاثة، ثم في طول ذلك ينفخ فيها. فالأمر الصادر من الشارع تحديا لهذا هو أنه يجسم النقش مقدمة للنافخ. هكذا قد يقال. إذن الرواية قد يقال كلفه الله يوم أن ينفخ فيها تشمل أيضا موارد شنه؟ موارد الرسم ذو البعدين والنقش ذو البعدين. لماذا؟ لأنه من رسم رسمتان يؤمر بالنفخ فيها، ومن باب المقدمة لابد أن يجسم. هؤلاء قالوا هذا المعنى خلاف الظاهر. الظاهر من الرواية أنه لا توجد حالة منتظرة الآن في مقام التحدي إلا أن ينفخ فيه، فالنفخ يوجب أن يحوله إلى كائن حي، فلا بد أن يفرغ أن مورد الرواية ناظر إلى أن يكون المحل قابلا لأن ينفخ فيه، والمحل الذي يكون قابل أن ينفخ فيه إذا كان جسما، أما إذا كان صورة ذات بعدين فليس هو سنخ محل قابل لأن ينفخ فيه حتى يتحول إلى كائن حي. إذا الرواية تقول لا تتشبه بالخالق مثلا، الخالق يصنع مجسمة فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، أنتم تتحدون الله، يا الله الآن تسويت مجسمة انفخها حتى يكون بل كائنا حيا. إذن مورد الرواية المفروغية عن كون هذه مجسمة ولا توجد حالة منتظرة إلا الناف، لا أنه يؤمر أولا أن يحولها إلى مجسمة ثم يؤمر أن ينفخ فيها، فهذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية فارغة أن المحل قابل للنفخ، وما يكون قابلا للنفخ وخصوص شنو؟ خصوص المجسمة. والنتيجة قد يقال أن الرواية لا إطلاق لها لغير التجسيم، وإنما هي ناظرة إلى المجسمة، فلا يصح يا شيخنا الأعظم أن تتمسك بالرواية لإثبات حرمة الرسم وما شاكل ذلك من الأبعاد الثنائية. نعم. ليش خاصة بالأسنان؟ لا موجب لمن صور صورة مطلقة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها. مو قصدهم العبادة، كانوا يسوون مجسمات للبيوت لتزيين البيوت. حتى لو ما يقول الشارع، حتى لو ما كان يقول، لكنه الرواية تقول بأنه هذا حرام شرعا، حتى لو لم يقصد أن يتشبه، حتى لو ما عنوان قصدي، الشارع يبغض أن المكلف يفعل المجسمة من ذوات الأرواح، ولو لأنه وإن لم يقصد فيها مشابهة ما، والشارع يبغض هذا حتى لو ما كان يقصد ذلك.
قصد مصدر التشبه،
قصد ما في قصد تشبه، ما في،
ولكن من صور صورة كلفه الله،
كلفه صور
الجزاء
حرام. الرواية تقول عندنا موضوع، عندنا جزاء، من صور صورة حرام بين الأثر أن الله يتحدى يوم القيامة، ألفه الله يوم القيامة وليس بنافع. هذا إشارة عرفية إلى بيان أن هذا الفعل مبغوض عند الشارع، نعم محرم.
نعم لم يصرح بذلك، ولكن بنحو إذا سمعناها كذا
لا يعني هذا لا يصح، يعني ليس هو المدار. لما قال من صور صورة وقصد أنه يتشبه بالله أصلا هذا فرض نادر أن الشخص يصور صورة ويتحدى الله أنه يقدر يحولها إلى شنو، أنه يتشبه بالله. عادة من يصور المجسمة هل يصور قاصدا أنه يتشبه بالله، أنه ينزل نفسه منزلة الله ويسوي مجسمات؟ لا، ما حتى الذين حتى الكفار الذين يفعلون المجسمات لا يقصدون أنه عندما يفعل المجسمة أنه يتشبه بالله، قد لا يعتقد بالله أصلا حتى يتشبه بالله، إنما يفعلها لغرض العبادة. أما أنه يقصد التشبه بالله لا.
مثلا يقصد أني خالق.
ليش؟ لماذا؟ كل واحد خالق، أنا خالق، هذا الذي يفعل هذا خالق، الذي يفعل هذا خالق، ما في مشكلة. من قال أنه خالق؟ هذا حرام. خمن لا خلق استقلال، قصد عقيدته باطلة. الذي يفعل الكاميرا يدعي أنه خالق الاستقلال، إذا حتى الكاميرا صنعها حرام، حتى الكرسي صنع حرام، يدعي أنه خالق بالاستقلال. ليه صور صورة؟ أي فعل يفعله يرى أن فعله فعل الاستقلال. على كل حال
بعد گفته اینا واسطه ما و خدا، یعنی یک هویت خارجی
واسطه. على قسمين، بعضهم مشركين بعضهم كفار. المشركين يدعون أنه بعضهم يرون أن هذا مستقل بالعبادة، أنا في قسم في الشرك، بعضهم يرون أن هذا مستحق للعبادة وأن الله إله. بعضهم يفرق بين الألوهية والعبودية ويقولون بأن الله إله ولكن هذا الذي يعبد من دون الله. فهناك قسم من أقسام الشرك يرون أن الأصنام هي التي تعبد ولا يعبد الله، الله إله وليس بمعبود. وهناك قسم من الشرك يرون الشرك أن الله يعبد وهذا يعبد. قسم من الشرك يرون أن هذا طريق للاستعانة بالله. هذا إسقاطه على الرواية. ليش؟ الرواية تقول من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الظاهر من الرواية بيان مبغوضية التصوير. احتمال كذا، نعم الاحتمالات موجودة، لكن هذا ما توجب ظهور في الرواية. قال وقد يستظهر اختصاصها، اختصاص شنو اختصاصها؟ الرواية الأخيرة بالمجس، هذا التعليق على الرواية الأخيرة مو على الروايات الأربع، هذه التعليق على الرواية الأخيرة. اختصاصها بالمجسمة من أي حيث؟ من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. إن قلت قلت، إن قلت. وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ، ثم النفخ فيه خلاف الظاهر. هذا يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى لوفة طويلة يسموها، نروح البصرة ونرجع بعدين، واضح؟ يحتاج إلى لوفة، إحنا نسوي لوفة طويلة. واحد قال للأستاذ هذا الكلام، قال له الكلام إحنا نقبل بإذا رحنا البصرة ورجعنا، طويلة. فيحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى مؤنة، هذه المؤنة لا دليل عليها. الظاهر من الرواية أنه ليست هناك حالة منتظرة إلا أن ينفخ. انفخ، مو أنه الآن ليس قابلا للنفخ يقول انفخ حتى أحوله إلى قابل للنفخ ثم انفخ. هذه لفة طويلة يسموها، هذا خلاف الظاهر. تقديرات كلها وتمحلات، خلاف احتمالات وظنون، لا تغني ولا تسمن من جوع، ليست مبنية على الاستظهارات. الآن هذا، الآن الشيخ هذا الشيخ كلامهم الآن بيناقش، الآن الشيخ هل هذا الشيخ الآن، الشيخ الآن إذن هذا هو الإشكال الذي ذكره جماعة الشيخ الأعظم قدس سره يا شيخنا الصادقين، يقول أن هذا الاعتراض غير تام. وذلك لأننا نسلم أن ظاهر الرواية عندما تأمر بالنفخ إنما يصح النفخ في المورد القابل للنفخ. ولكن من قال أن المورد القابل بالنفخ هو خصوص المجسمات؟ بل أن الأمر بالنفخ عرفان يصدق حتى على الصورة المنقوشة ذات البعدين، فيصح أن يقال انفخ فيها، انفخها، انفخ فيها، يصح التعبير عرفا بالنفخ حتى لو كانت الصورة ذات بعدين منقوشة. فلو رسم شخص أو شخصة ذكر أو أنثى رسمة لطير أقول انفخ فيها هذا الطير، أما يصح لي ذلك عرفا؟ يصح عرفا. فالتعبير بالنفخ لا يستدار منه أن المورد هو المجسم. ولهذا ورد كما ذكر الشيخ الصادقي أنه ذكر هنا أيضا المصنف أن الإمام الرضا عليه السلام في قصته المعروفة الواردة بأسانيد وبعضها في ذهني معتبر أيضا، عندما أراد أن يهينه المأمون أمر الأسد بأن الأسد المنقوش على البساط أمره بأن يأخذ هذا الساحر. كيف يأمره بأخذه وأن الكلام وبعثه فرع أن يكون هذا كائنا حيا مجسمة ومنفوخ فيها، مما يعني أنه أمر الصورة بأن تأخذ السلطان المذكور الجائر يصح عرفان، فكذلك أن يؤمر بنفخ هذه الصورة، هل هذا مستهجن؟ خصوصا أن الآية في مقام التحدي أو الرواية في مقام التحدي وبيان بلي العقوبة وبيان العقوبة والتحدي يتناسب بلي بأنه يؤمر بالنفخ على ما في الصورة. هذا الجواب الأول. أو يقال لا، نحن نلاحظ أن هذا النقش بحسب الجوهر، بحسب المادة التي يكتب فيها أو يرسم فيها، في الحقيقة هو أبعاد ثلاثية وإن كانت غير بارزة وواضحة. ولهذا يفرقون بين مجرد اللون وبين الذي له جرم، وكثير من الأقلام والصور التي ترسم بالنقاشي لها أجرام، ففي الحقيقة من رسم صورة طير أو صورة إنسان فقد أوجد مجسمة وإن كان بعدها العمقي جدا خليل، وهي في الحقيقة مجسمة ومجسمة، فيؤمر بالنفخ فيها. لو أصررتم على أنه لا بد أن تكون مجسمة فهذه مجسمة ولو كان بعدها العمقي جدا قليل بلحاظ الذي هو شنو الناقش اللي هي أجزاء لطيفة من الصبغ. ومر علينا هذا المطلب يتدى في البحث الدفن المتنجس، مسألة تطهير الثوب المصبوغ وأن الصبغة بلي هل له منفعة أو لا، بحثنا هذا المطلب أيضا، أشرنا إلى أن الصبغ قد يقال أنه له أجزاء مادية لطيفة، وقلنا هل يطهر الصبغ أو يطهر الثوب الذي فيه الصبغ، هذا في بحث الدهن المتنجس. مر علينا هذا المطلب. مجسم بس يعمم للمجسم الذي لا يعتبر العرف مجسم، هذا لا يعتبره العرف مجسم، يعتبر العرف شنو؟ صورة منقوشة. فتقول الرواية في التعبير بالنفخ تشمل ما لا يصدق عليه مجسم بالنظر العرفي، يشمل أيضا موارد ما هو رسم ونقش عند العرف، ولكنه بملاحظة الأجزاء اللطيفة لوين؟ للصبغ أو الأجزاء اللطيفة للقلم الذي لا يعتبره العرف أنه شنو هذا؟ هذا مجسم، لكن الرواية تشمل ذلك لأنه يصح التعبير بالنفخ فيها. قال: وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها أيضا كما في أمر الإمام. والمحل والمحل، المحل مجسم أو مجسم؟ المحل مجسم أو مجسم؟ فهو بعلاقة الحال والمحلية، بل بدون المحل، أصلا ما يحتاج إلى المحل، الواحد نفس الصورة، كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط أن بأخذ الساحر في مجلس الخليفة، أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء يعني جسم لطيفة من الصبغ. والحاصل أن مثل هذا الإشكال مجرد النفخ، والنفخ له روح، لا يعد قرينة عرفية على تخصيص الصورة بالمجسم. إذن الإشكال الذي ذكره جمع بهذه الصياغة غير تام. الآن إحنا بين بعض لا يفرقون لعدم الفاصل، هو يريد غرضه أنه يتمم الرواية لما هو منقوش بالنظر العرفي، فمتى ما قلنا أن هذا المنقوش بالنظر حرام ما يفرقون بين هذا وبين كذا، فيشمل الآخر بدعوى عدم الفاصل، بدعوى أنه عدم الفارق. هذا هو الإشكال الذي تعرض له المصنف وأجاب عنه، ولكن أشكل على الاستدلال بالرواية بأنه هل الرواية لها إطلاق لغير التجسيم من جهة نفس التعبير صورة عنوان صورة أيها الزاكي القطيفي العربي البحراني، لأن القطيف من البحرين، بيت الزاكي هم من البحرين. إذن صورا بحسب فهمكم العرفي يشمل الناقش، فهل يقال لمن لو قلت لولدي صور لي الطير قام رسم لي الطير، هل يقال صور صورة؟ هل يقال للنقش أنه صور صورة؟ أو أن معنى صور أوجد وخلق وأبدع ما هو صورة، أي أنه ظاهر في التجسيم؟ احنا نسأل احنا إذا صور صورة يا سيدنا الزاكي، هل تشمل الرسم؟ من رسم مثلا على السبورة الآن بلي حصانا، هل يقال صور الحصان؟ أو يقال رسم غير صور، صور يعني تجسيم، صنع مثل صنع، صور مثل خلق، أوجد شيء يعني ذو أبعاد ثلاثية، ما يقال لمن رسم أنه بل صنع وأبدع، أبدع صورة يعني كأنه أوجد مجسمة. ذهب جمع من الأعلام إما ظهورا أو إجمالا، إما ظهورا أن صور ظاهرة في التجسيم، صور صورة يعني جسم صورة، ما صورة حيوان مثلا، أو لا أقل من عدم إحراز شمول لفظ صورة إلى نقش إلى معنى النقش، فلا يحرز شمول الرواية إلى مورد التصوير بمعنى الرسم والنقش ذو البعدين. ولكن الشيخ الأعظم حسب ظاهر الاستدلال يرى أن عنوان صورا يشمل مطلق التجسيم والنقش.
نفخ إن نفخه لا يحتاج إلى عباد، لا يحتاج إلى شيء. ليش قال إن نفخ الروح لا يكون إلا بالجسم؟
لا نفخ الروح لأنه لا بد أن يكون مجسما، لم يب ما باقي أن يتحول إلى كائن حي إلا نفخ الروح. اللي يتحول لكائن حي في الخارج ذو أبعثه، ما عندنا كائن حي ذو بعدين. من يشغل حيز من الفراغ؟ الأحجام مو المساحة. الذي يشغل حيز من الفراغ الذي يكون موجودا حيا لا بد أن يكون له أبعاد ثلاثية. ما عندنا كائن حي ذو بعدين. البعدين يعني هذا موجود على الخط على السبور. كل الأشياء الموجودة في وعاء الخارج كلها ذو أبعاد ثلاثية. ويقول أن الرواية ما بقي اللي ينفخ، الذي ينفخ فيتحول إلى حي، مفروغ أنه ذو أبعاد ثلاثية. لا ما صور صورة، يعني ظاهره أنه نظر إلى الأمر المتعارف. من صور صورة ملائكة أو جن؟ وما شاف المهد يصور الملائكة، ما يرسمون ملائكة، يرسمون الرسم المتعارف، يعني إنسان حيوان حصان. أما الملائكة والجن ما نظر إلى ذوات الأرواح، واضح. يعني بمعنى أن يصور مثلا الروح، والروح مو بعدين، ما نقل أنه بعدين اسمه. مثل السبورة يعني يصير الملائكة، مو أنا أقول، هو يقول الشيخ. لا هو أصلاً الموجود في الخارج إنما يكون ذو أبعاد ثلاثية. من كان يقبل التصوير والنفخ بلي في عندنا وجود ذو بعدين. من قال فيه الملائكة؟ من قال
إنه
إذا ملأ له، مع أن الرواية ناظر إلى ما له الأبعاد فينفخ فيه. صورة لم يبقى فيها إلا أن ينفخ فيها ذات أبعاد، يعني حسب الظاهر. إذن الرواية ناظرة إلى ما له أبعاد، والذي أبعاد الكائنات الحية المتعارفة. أما مثل الملائكة أو الروح المجرد، كيف صوروا الروح المجرد؟ اشتروا الروح حتى يصوروه. نعم الملائكة تمثلا، ولا يصور تمثل، أن الملك يتمثل في صورة كائن حي مثلا ذو أبعاد ثلاثية مثلا.
أنت تقول الرواية ناظرة إلى تصوير حيوان
هو لا، هو نفخ الروح. يقول وقد يستظهر الشيخ العظم. لو أنا لو الشيخ، أنا أقول صور، عنوان صور، عنوان صورا، هل يحرس شمولها إلى ذو الأبعاد الثنائية أو صورا ظاهرة في إيجاد شيء ذو أبعاد ثلاثية؟ هذا عنوان، هذا المحل النزاع. جمع من العلماء قالوا صورا لا تستعمل عرفا في من يرسم.
أما من لم تنبه لكلمة الصبر
نعم. لم يمانع، لأنه لم يمانع. أما إشكال عندنا إشكال آخر الذي ذكر الشيخ، أن النفخ لا يكون إلا في الجسم. الشيخ العظم مثل هذا لا يعد قرين على تخصيص الصورة بالمجسم، لأنه قد يكون النفخ حتى في لحاظ المحال، قد يكون النفخ حتى في ذو البعد الثنائي. هذا الآن ذو بعد ثنائي يقول انفخ فيه. نعم مثلي مثل قصة الإمام الرضا. نعم إشكال الآخر في صور بعد. أما إشكال الذي ذكر الشيخ جوعان صحيح، هذا إشكال ليس في كلام
يعني التصوير ما تفيدنا.
نعم
الآية في أحسن التصوير،
تصوير يعني خلق وإيجاد، يعني
هل الإيجاد
يختص استعماله في الأبعاد الثلاثية؟ هو بعضهم الأعلام هكذا يقول صورا تصاوير، التصاوير صورا، أصلا كل هاي المادة ظاهرة في الإيجاد ذو الأبعاد الثلاثية، ولا يحرز لا أقل شموله إلى الرسم، فلا يقال لمن رسم أنه صورا. صور يعني أوجد، يعني كون، كون يعني أوجد شيء ذو أبعاد ثلاثية. اللي يحرس كما ظهر عبارة الشيخ هنا يحرس فبها ونعمة، إلا ما شنو يسوي، ما يقدر يسوي شيء. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن هالرواية أيضا ما تمت، وإن كان على مبنى الشيخ تمت. قال وأظهر من الكل. أظهر من شنو؟ من الكل. خلنا نشوف هذه الأظهر من الكل. صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وفي بل ما لم يكن شيئا من الحيوان. الشيخ الأعظم قدس سره، التفت للكلام، يقول أين بحثنا؟ بحثنا في الرأس وليس بحثنا في التجسيم الآن. هذه الرواية أظهر من سائر الروايات فيما هو محل البحث، أي في النقش والرأس. لماذا؟ لأن الروايات التي سبقت فيها نقض وإبرام، ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، قلنا لعله في احتمال خصوصية على الخاتم. رواية بلي الثانية تصاوير، قلنا الشيخ العظم التصاوير يشمل المجسم وغير المجسم. صنعة صنوف التصاوير مطلقة، صور صورة مطلقة، إذن كل الروايات مطلقة. هذه الرواية مو مطلقة، واردة أصلا في مورد الرسم والنقش، هي موردها هذا وهي القدر المتيقن منها. أما تك فهي مطلقة، وقد يدعى انصراف عنوان التصاوير إلى شنو؟ إلى المجسمة. فأوردنا بعض الإشكالات الاستظهارية على تلك الروايات من جهة أن التعبير بصورة التصاوير بل هل يشمل غير المجسمات، وقلنا القدر المتيقن من عنوان صورة المجسمة. أما هذه الرواية فهي واردة أصلا في مورد غير التصوير، أو لا أقل القدر المتيقن منها غير التجسيم له الرأس. ليش؟ بالرغم من أن الرواية عبرت بالتماثيل، سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس، فقد يقال تماثيل ظاهرة في وين؟ في المجسمات، فكيف تقول هي أظهر الروايات؟ يقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أصل أشياء شنو؟ شيئاء فعلاء، ماذا شيخ حسين؟ أهل الصرف. في واحد عمره 50 سنة كان يدرس، قاعد استاذ في الحرام يدرس، ضرب يضرب ضربا، قال أنت 50 سنة وش تسوي الآن تقرأ هذا؟ قال اجتهاد، أريد الاجتهاد. عنده همة، يقول همة شباب، يقرأ النحو والصرف تو في البداية، تو داخل حوزة الظهر، عمره 50 سنة يقرأ الصرف والنحو، يقول غرضي شنو؟ أن أصل إلى الاجتهاد، حط له الاجتهاد. فيقول عن يقصد الهمة، همة الشخص. هو شائب كبير في السن ويدرس بقوة، ضرب يضرب صيغ الـ14 يقولها ويصرفها. قال ليش نسوي أنت قاعد تعمل 50 سنة الآن؟ قاعد يقول لا، نطلب العلم لأجل الاجتهاد، يصير مجتهد يصير فقيه. فينادى يوم القيامة أين فقهاء آل محمد؟ استاذ كمل يعني جواب بعدين، أقول تقريزات بعد استاذ. فيوم القيامة ينادى أين فقهاء، فيقوم فقهاء لهم منصب خاص، الفقهاء يوم القيامة ينادون أين فقهاء آل محمد، فيقوم الفقهاء يوقفون، فيكون لهم كرامة عند الله في يوم المحشر، هؤلاء الفقهاء الذين حفظوا الدين وروجوا بلي المذهب وحفظوا أيتام آل محمد. اللهم صل على محمد. فيقول يكفينا فخرا، يقول لي استاذ كان يكفيك فخرا أنك تبحث، يوم القيامة تدخل السرور على قلب الزهراء، على قلب أما أن يقال فقهاء وتقوم، واضح، وتقوم ويستأنس أهل البيت يستأنسون الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يحثون على التفقه، لولا ودت أن أضرب أصحابي بالصياط لكي يتفقهوا في الدين. شوف نتيجة يوم القيامة، خاتمتك تنادى يوم القيامة، هذا شيء كبير، ولو إدخال السرور والرضوان، ورضوان من الله أكبر، واضح. وفقنا الله وإياكم للعلم والتعلم والتفقه، فلي ورضا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إذن الرواية عبرت يا شيخنا بالتماثيل، فكيف تقول وأظهر من الكل؟ يقول نعم، يقول بقرينة ذكر الشجر والشمس والقمر، فإن خصوصا الشمس والقمر لا يمثل الشمس والقمر، لا يصنع تمثال من الشمس ولا تمثال من القمر، فالمجسمة لا تصنع من الشمس والقمر، فهذه قرينة واضحة على أن المراد من التماثيل هي التصاوير، أي هي الصورة، أي هي النقش، لأن قرينة السياق واضحة أن المنظور في سؤال السائل عن مجرد النقش. فإذا كان سؤال السائل القدر المتيقن من والظاهر منه النقش، فإذا الجواب الإمام بمقتضى المطابقة مع السؤال ناظر إلى النقش، فقال لا بأس بالنقش ما لم يكن شيئا من الحيوان. مفهومها إذا كان شيئا هذا فردا من الحيوان ففيه بأس، فيستفاد بالمفهوم الحر الحرمة. نعم، ما لم يكن شيئا، شيء يعني فرد، شيئا لأن شيء أضيفت هناك لأنه هي أن شيء من الحيوان، هنا ما لم هناك أضيفت شيء إلى الحيوان، شيء من الحيوان. هنا الرواية شنو؟ سألته عن تماثيل الشجري والشمسي والقمري، هي كلها وجودات مستقلة. قال لا بأس ما لم يكن هذا الذي تمثال شيئا من الحيوان، ما وإلا لو كان هذا فردا وشيئا من الحيوان، يعني ليس هو شجر ولا هو شمس ولا هو قمر، بل شيء من الحيوانات. هذه من بيانية، بلي أقول هنا الظاهر من الرواية، لأن السؤال عن أشياء مستقلة، ليس لأن مصب السؤال كان عن شنو، عن صناعة أو عن رسم، مو شيء من القمر ولا شيء من الشمس، السؤال كان عن الشمس كامل، عن قمر. فأنا الإمام جيب قاعدة، كل الذي سألت عنه لا بأس به إلا أن يكون الشيء من الحيوان. وش تفهم من الشيء من الحيوان؟ ما لم يكن شيئا، يعني هذا المرسوم، هذا المنقوش، شيئا يعني المنقوش من الحيوان، فإن كان من الحيوان فيكون محرم. فالظاهر من الرواية الإشارة إلى أنه إذا كان المرسوم المنقوش يطلق عليه أنه حيوان، فقد شيء من الحيوانات. شيء من وين هذا؟ من النباتات؟ أقول استظهار أن السؤال هنا، أقول سياق، لأن السؤال هنا عن أشياء مستقلة، والإمام جايب قاعدة يقول هذا الذي تسأل عن الشمس والشجر والقمر لا بأس فيه، جيب قاعدة لا بأس بالمنقوش بأن ينقش أي شيء، شمسا قمرا شجرا، ما لم يكن هذا الشيء المنقوش من الحيوان. إذ قد يكون المنقوش شيء من الحيوان، قد يكون شيء من النبات، قد يكون شيء من الحجار، شيء يعني هنا من يعني واضح بيانية واضحة. خلاف الضائل من إذا جاء بدون قرينة ظاهرة في التبعير، بل يعني إذا قرينة بيانية، قرينة هنا عندما يقال ينقش شيء من الحيوان ظاهره شيء من الحيوان، أنا أستظهر منه من أساسها التبعير، حملها على البيانية يحتاج إلى قرينة، أقول هنا في قرينة هنا، وإن كان بعض العالم في الرواية ولا أيضا حملوها على من البيانية، قالوا شيء من الحيوان في قبل شيء من النبات، في قبل شيء من بلشنه من مثلا من الشجر، شيء من كذا، هذه شيء من الحيوان. بعضهم أيضا في السرب أنا استظهرت هناك أنه ظاهر هذا التعبير من أنه من تبعيضية، خصوصا أن النقش على الخاتم ما ينقش الحيوان بتمامه، ينقش رأس الحيوان، وجهه، أنيابه، هذا. لكن هنا لأجل القرينة، أقول لأجل القرينة الواضحة نحمل من على البيانية. إذن الرواية تدل على أنه متى ما كان المنقوش شيئا، هذا الشيء يعني فرد من الحيوان، فيكون فيه بأسون. يقولون. واضح ليش الشيخ قال وأظهر من الكل؟ إذن دعوى الشيخ الأظهرية بلحاظ أنه لأجل القرينة الخاصة الرواية واردة في الناقش، لا أننا نتمسك بإطلاقها حتى يدعى أن الإطلاق قد يناقش فيه، قد يبحث عن مخصص. هذه الرواية واردة في الناقش. لماذا؟ لأن الشمس والقمر لم يتعارف أصلا أنه يمثل على شكل مجسمة. ما ذكر الشجر، قال الشمس والقمر. يقول الشجر لا، قد يمثل الشجر على صورة شنو؟ على مجسمة. إنما النكتة هي الشمس والقمر. الشمس والقمر غير متعارف أن يجسم. صورة بحسب قرينة السياق، أن السياق هذا سياق واحد، التماثيل لها معنى واحد في الثلاثة. وحيث أحرزنا أنه بلحاظ الشمس والقمر هو النقش، إذن المراد أيضا في السؤال من الشجر هو النقش، يعني الرسمة والصورة، مو مراد المجسمات. لا، ما له حياة.
حيوان
قصكم في الروايات؟ نعم، لا في الروايات ظاهر القدر الحيواني، يعني الحيوان الخاص، نعم ما يشمل الإنسان.
في هذه الروايات
الفقهاء فهموا عدم الخصوصية. فقهاء كثير منهم قالوا لا يحتمل الخصوصية في الحيوان في قبال الإنسان، وهم تمسكوا بإطلاقات مثل تصاوير التماثيل، عنوان التصاوير أو من صور صورة، فهم في يتمسكون بالروايات التي لم تعبر عنوان الحيوان، ما فيها لفظ الحيوان.
هذا الارتكاز يمنع من الإطلاق،
مو ارتكاز،
انصراف إلى غير الإنسان،
مو ارتكاز، ما نبدأ ارتكاز. نقول عندهم يتمسكون ببعض الأدلة المطلقة، عبارة الصورة ما فيها من حيوان. نعم بعض الروايات عبرت من الحيوان، ولكنه هذه العبارات، هذه الروايات إذا كانت قاصرة بحسب لسانها عن الشمول للإنسان، توجد روايات أخرى عامة، من صور صورة، تماثيل التصاوير. نعم عامة. ليش تخصص كلاهما مثبتين؟ لماذا نخصص كلاهما مثبتين؟ هذه تدل على حرمة تصوير الحيوانات، ودل كآن في مثبتين، فما بينهما تعارض حتى يحصل التخصيص. هذا ما ذكره المصنف في هذه الرواية. ولكن وأظهر نقرها، وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، رواية صحيحة بلا إشكال. نعم
ابن مسلم،
بعد محمد ابن مسلم بعد من؟ هذه الرواية، بل هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل من كتاب المحاسن، فيأتي البحث الذي ذكرناه في كتاب المحاسن، وأن طريق صاحب الوسائل لكتاب المحاسن هل طرق إلى نسخة معينة أو أنها طرق إلى عناوين الكتب. فعلى مبنى السيد السيستاني عنده إشكال، على مبنى السيد الخوي والشهيد الصاد والشيخ التبريزي والمشهور لا إشكال. الرواية فإن ذكر الشمس عادة لا تجسم، نعم، والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش والرسم. اعترض على الاستدلال بهذه الرواية من قبل العلماء بعدة اعتراضات، ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه عدة اعتراضات على هذه الرواية، يأتي إن شاء الله. الشيخ التبريزي أيضا عنده إشكالات على الرواية الذي جعلها الشيخ أظهر من الكل، ويأتي إن شاء الله البحث في الدرس الآتي في الاعتراضات التي ذكرها جمع من الأعلام حول الاستدلال. راجعوا كلام الشيخ التبريزي، كلام السيد الإمام. فالرواية التي بعدها أيضا فيها بحث، هناك كلام في من جدد قبرا أو مثل مثالا، بل في هناك بحث سندي وبحث متني وبحث دلالي، سند والمتن والدلالة، والمتن والدلالة. يأتي إن شاء الله هذه الأبحاث فردا. وصلى الله إن أبقانا الله أحياء، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.